أيها الكرام، كان الجنود في سالف الحروب ينزلون إلى ميدان الوغى تزامنا مع رفرفة الأعلام والبيارق وتعالي أصوات الطبول وصوت البوق.
وحتى في المناورات العسكرية والحروب المفترضة كان للموسيقى حضور بالغ، إنها في الحقيقة المرافق لأوامر القائد إلى الجند لاختبار جهوزيتهم في مواجهة العدو وأداء المهام القتالية على أحسن وجه.
يقول الباحث في علم وفن الموسيقى فيليس أكرمان إن الجوقة الموسيقية المرافقة للجيش هي من العوامل المهمة في شحذ همم المقاتلين، ويضيف هذا الباحث أن عزف المقطوعات الموسيقية له دور في تشجيع المقاتلين على المضي في الحرب وعدم التهاون أو الضعف قبال هجمات الأعداء، كما أن في الموسيقى الحربية بواعث الأمل في العودة بسلام بعد تحقيق الانتصار.
ومن اللافت القول هنا إن الموسيقى الحربية الإيرانية تطورت وتنوعت مناحيها مع مرور الزمن، وأن إيران عرفت أنماطاً من الموسيقى الحربية في العصر الإسلامي تغير ما كان معروفاً قبل الإسلام، وأن قصائد العديد من الشعراء الإيرانيين كانت تواكب معزوفات الموسيقى العسكرية.
ومن هؤلاء الشعراء الشاعر رودكي الذي أحدث شعره تغيرا ملحوظا في الموسيقى الحربية في عصر الدولة السامانية وحاكمها أبي نصر الساماني.
ويذكر التاريخ أيها الأحبة أن أبا نصر الساماني كان ترك بخارى إلى وجهة أخرى، لكن لما سمع مقطوعة موسيقية حماسية مع شعر رودكي هاجت نفسه وشده الشوق نحو بخارى فأعاد إليها.
وقبل الختام مستمعين الأفاضل ندعوكم إلى سماع معزوفة عسكرية أخرى.
حضرات المستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديثنا بالموسيقى العسكرية في إيران لم ينتهي مستمعين الأفاضل، وثمة عودة له في الحلقة القادمة. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المستمعين الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا المستمعين، من القصص العامية الخاصة بالأطفال والناشئة قصص قصيرة تظهر بشكل نثر أو شعر، ومن بين شخصيات مثل هذه القصص الحيوانات ومظاهر الطبيعة إضافة إلى الإنسان. وكما يرى الباحثون فإن هذا اللون من القصص يهيئ الفرصة للأطفال والناشئة للتعرف على العادات والتقاليد السائدة في مجتمعهم. ومن أشهر القصص المنظومة الخاصة بالأطفال في الأدب الفارسي قصة دافيدام دافيدام، أي ركضت ثم ركضت. وفي هذه القصة يتعرف الطفل على بعض مشاغر المجتمع، ورغم مرور الزمان على هذه القصة فإنها لا تزال جميلة وجذابة، على أن من الخصائص الأساسية في هذا النمط من القصص التي تسمى الواحدة منها متل هو توفير أجواء يتمكن فيها الطفل من التفاعل مع مجريات القصة أو الحكاية، وهكذا يصبح الطفل جزءا من عالم القصة أو المثل. دافيدام دافيدام سركوهي رسيدام دوتا خاتونو ديدم يكيش بمن نون داد يكيش بمن آب داد نونو خودم خوردم آبو دادم به صحرا صحرا به من علف داد علفو دادم به بوزی بوزی به من شیر داد شیرو دادم به بقال بقال به من مویز داد مویزو دادم به آقا آقا به من دعا داد دعا رو بستم به بازوم خدا به من شفا داد. جدير أن نذكر أعزائي المستمعين قبل أن نترجم هذا النص لكم أنه باللهجة العامية، وأما ترجمة النص فهي: ركضت وركضت فوصلت إلى جبل فرأيت امرأتين أعطتني إحداهما خبزا وأعطتني الثانية ماء، أكلت الخبز وسقيت الصحراء بالماء، فأعطتني الصحراء علفا، أعطيته السخلة فأعطتني لبنا، أعطيته البقال وأعطاني هو الزبيب، فأعطيته السيد الذي أعطاني دعاء أي حرصا، ربطته بعضدي فشفاني الله. إن هذه الحكاية المنظومة أعزائي المستمعين تدل على تفاعل الطفل مع أحداثها، حتى أنه يتحول إلى عنصر فاعل فيها. والملفت أن أحداث المثل هي مثل حلقات السلسلة يتلو بعضها بعضا، ويظهر المثل العلاقة بين العلة والمعلول، وهو يستلهم الأحداث من البيئة التي يعيش فيها الطفل، الأمر الذي يؤهله لفهمها. ومن خصائص المثل إدخال السرور في نفس الطفل وتسليته، وفي المثل تتجلى الحياة والعمل والسعي واللعب. ومن الضروري أن نذكر لكم أعزائي المستمعين أن الجانب التعليمي موجود في القصة من نوع المثل، وإن كان لا يبدو بوضوح. وآخر ما نقوله حول المثل هو تكرار الجمل فيها، وهذا في حد ذاته أسلوب ناجح في تربية الأطفال وتعليمهم، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على رجاحة عقل واضعي هذه القصص في خوالي القرون. والآن ندعوكم مستمعين الأفاضل لسماع قصة هذا الأسبوع.
أهلا بكم مستمعينا. يحكى أنه في قديم الزمان وسالف الأوان كان لرجل سخلة، وذات يوم قال لولده الصغير: اذهب بها إلى الصحراء، أي إلى المرعى. وحل الليل وسأل الرجل السخلة: هل شبعت؟ فقالت السخلة كذبا: وهل في الصحراء من علف؟ إن ولدك تركني وذهب يلعب. فتألم الرجل بعد أن سمع هذا الكلام وأخذ يضرب ولده الصغير. شعر الصبي أنه ضرب دون ذنب، فترك بيت أبيه ليلا، وحل صباح اليوم التالي. فأعطى الرجل السخلة إلى ولده الأوسط ليذهب بها إلى المرعى، وتكررت الأحداث، فترك الصبي الأوسط البيت ليلا، وكان مصير الولد الأكبر مصير أخويه. وجاء اليوم الرابع، وانطلق الرجل بسخلته نحو الصحراء، وجاء الليل، واستفسر الرجل من السخلة: هل شبعت؟ فردت: لم أجد شيئا آكله، حقا إن أولادك أخذوني إلى مكان أفضل. هنا علم الرجل أن السخلة كذبت عليه من قبل، فما كان منه إلا أن شدها إلى ذيل بغلة هائجة وتركها في العراء. لكن يا ترى ماذا كان مصير أبناء الرجل؟ أجل، ولده الأصغر ذهب إلى راع وعمل معه، أما ولده الأوسط فعمل مع نحاس، والثالث عمل مع قاطع أحجار. ومضت الأعوام، وشعر الولد الأكبر باشتياق إلى أسرته وأهله، فقرر أن يعود إلى بلدته، واستأذن من قاطع الأحجار فأذن له وأعطاه رحا، وقال له: متى ما شعرت بالجوع أدرها فستقدم لك ما تشتهي وتريد. ومضى الولد الأكبر في طريقه، ولما أحس بالجوع جلس مكانا وأدار الرحى، فخرج منها رز مطبوخ ودجاج مشوي وفواكه طيبة. وبينما هو يأكل قرر صاحب طاحونة كانت بالقرب منه أن يسرق الرحى من الولد. وجاء الليل ونفذ الطحان خطة سرقة الرحى السحرية، ووضع مكانها رحا عادية. وعند الصباح وبعد أن استيقظ الولد الأكبر من نومه حمل رحاه وسار، وحينما وصل إلى بيت أبيه قال له: يا أبي، توجه لخطبة ابنة فلان لي، فهذه الرحى ستحقق لي كل ما أطلب. وتمت خطبة الفتاة، وفي ليلة العرس أدار العريس الرحى ليخرج منها أكل الوليمة، إلا أن شيئا ما لم يتحقق، وهكذا فشل الزواج. أما الولد الأوسط مستمعين، فحينما عاد إلى مدينته حمل معه قدرا نحاسيا سحريا سرقه منه الطحان كما سرق الرحى من أخيه. وشاء القدر أن يصل الولد الأصغر إلى مكان الطحان ومعه خشبة سحرية. لقد وجد الطحان يستخرج من الرحى والقدر أكلا ويبيعه للناس، وعلم أنه سرقهما من أخويه، فاستعان بالخشبة السحرية التي خرج منها العديد من الخشب، ضرب بها الطحان وأخذ منه القدر والرحى، وعاد إلى بيته، وفتحت السعادة أبوابها من بعد ذلك على حياة الإخوة الثلاثة الذين عاشوا بفضل الرحى والقدر السحريين في رخاء وهناء.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم لبرنامج قصص وأساطير إيرانية. حتى الملتقى في حلقة قادمة وقصة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
قالت فاطمة: يا أبتي،
قل لي رمضان متى يأتي؟ اشتقت إليه وشوقني حب لحديث معلمتي.
هو شهر يأتي في العام، نحييه بصوم وقيام، وببعد عن قول الزور وبترك جدال وخصام.
شهر وضاع في السنة أيام بقيت وسيأتي ونهذب فيه أنفسنا فاغتنميه يا فاطمتي.
تعويد النفس على الصبر وتلاوة آيات الذكر إعطاء المال لمحتاج وبروح تطمع في الأجر.
صبر لله على الجوع وذنوب تمحى برجوع والشكر على نعم فاضت بقيام فيه وركوع.
الأجر على قدر الصبر والحب كأنهار تجري والقلب يحن لمغفرة في ليلته ذات القدر.
دفع للشر وللشيطان والسعي لرضا الرحمن. رمضان على شوق جينا قد جئت على شوق رمضان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر.
إلى رحماتك اللهم أهفو، إلى رحماتك اللهم أهفو، ونحوك دائما ربي أسير. فخذني نحو نعمتك امتنانا، فخذني نحو نعمتك امتنانا، وزد خيرا بخير يا شكور. وهب لي في الدنا ذكرا كريما وواقية كما يوقى الصغير، وودا في الورى ولسان صدق يفوح المسك عندي والعبير، وعفوا في التراب ويوم حشر، وعفوا في التراب ويوم حشر، وفي يوم تبعثر ذي القبور، وتجمعني وأهلي يا إلهي أعالي جنة فيها المصير. بصفوة خلقك اللهم ربي، ومن هم نحو منهجهم يسير، ومن هم نحو منهجهم يسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال في شهره الفضيل هذا، شهر رمضان. رمضان كريم عليكم أحبتي الأفاضل، كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله طاعاتكم، صيامكم وقيامكم، تلاوتكم لكتاب الله، وتدبركم لمفاهيم هذا الكتاب، ووفقنا الله أياكم للعمل بتعاليم هذا الكتاب العظيم. نشكر الله ونحمده على أن رزقنا اللقاء بحضراتكم أحبتي الأفاضل في لقاء آخر من لقاءاتي قبل طلوع الفجر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في هذا السحر الرمضاني. نقضي معا هذه الدقائق أيها الأحبة ووقفات إيمانية وقرآنية وروائية إن شاء الله، نستنير بهدي القرآن وبهدي رسول الله وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونحن سنكون معكم حتى موعد أذان الفجر في برنامج قبل طلوع الفجر. نتشرف بالاستماع والإصغاء إلى حديثكم وكلماتكم فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك وبهذه النفحات والبركات العميمة التي تعم
حياتنا وتعم أسرتنا وتعم مجتمعاتنا الإسلامية، ولله الحمد على هذه الخيرات والبركات التي يشعر بها الإنسان المؤمن. شاركونا بأراءكم وأصواتكم عبر أرقام هواتفنا التالية. في البدء اتصلوا بهذا الرقم 009821، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران، والأرقام كذلك هي 2201-3848 2201-3762 و2201-3768. ابعثوا لنا بأصواتكم أو كتاباتكم مشاركاتكم النصية عبر الواتساب على الرقم التالي 009893-8878-4050. ولا تنسوا متابعتنا عبر موقع إذاعة طهران العربية، هو arabicradio.net، وأيضا قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام، هو @tehran_arabicradio. قد يسأل سائل: ما معنى أننا في شهر رمضان المبارك في ضيافة الله عز وجل؟ وهل هناك وقت لسنا فيه في ضيافة الله سبحانه وتعالى؟ أو لسنا دائما في ضيافة ربنا، نتقلب على موائده ونتنعم بعطاياه، نتنفس من هوائه وتستمر حياتنا ببعض فيضه؟ نتناول معا هذا الموضوع المهم في حلقتنا هذه، وما هو المطلوب منا ضمن هذا البرنامج الرمضاني الذي يأتيكم في مثل هذه الأوقات المباركة في سحر كل يوم من هذا الشهر الكريم في برنامج قبل طلوع الفجر. أرأيت مستمع الكريم، لو أن شخصا له عدة أولاد بنى لكل منهم بيتا وهو ينفق عليهم باستمرار، فهم في ضيافته دائما، إلا أنه في فترة ما أراد أن يكون ضيوفه بشكل خاص، وهم في بيوتهم يريد أن يتحفهم بتحف خاصة بطعام من نوع خاص، يريد أن يرفع وتيرة عنايته بهم إلى مستوى لم يصلوا إليه من قبل. أرأيت لو أن شخصا حل ضيفا على صاحب قصر فأفرد له جناحا نزل الضيف فيه، إلا أنه في يوم من الأيام ورغم أنه ضيفه أراد أن يستضيفه في طابق آخر وفي جو آخر، ألا تكون هذه أيضا ضيافة رغم أنه كان سابقا في ضيافته؟ إنها الضيافة المميزة، وكذلك هي ضيافة الرحمن لنا في شهره العظيم. إننا دائما في ضيافة ربنا عز وجل، إلا أننا في هذا الشهر في وضع مميز.
افض علي يا إلهي رحمة فأنت عفو التائبين والخطاة. افض علي يا إلهي رحمة فأنت عفو التائبين والخطاة. بحق شهرك الكريم يا كريم
يا كريم،
اهد قلبي للصراط المستقيم
يا كريم.
بحق شهرك الكريم يا كريم يا كريم. اهد قلبي للصراط المستقيم ونجني من الجحيم للنعيم وكافني مع الأئمة الهدى.
أجل أيها الأكارم، نحن في هذا الشهر الفضيل في أفضل الأزمنة، يرفع الله تعالى مستوى الزمان في هذا الشهر ليكون أفضل الأشهر، أفضل الأزمنة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، لياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. الله تبارك وتعالى يرفع في هذا الشهر حتى مستوى المكان، فإذا كل الأمكنة هي ظرف مكان لضيافة الرحمن تمتد عليها موائد هذه الضيافة الإلهية، يرفع الله سبحانه وتعالى مستوى الإنسان، فإذا باستطاعة كل فرد أن يصل في هذا الشهر إلى ما لم يكن باستطاعته أن يصل إليه من قبل. الله تبارك وتعالى فتح أمامنا سبل الجنة وجعل الشياطين مغلولة وأبواب النيران مغلقة، منحنا الثواب الجزيل الذي لا نطمع به في غيره من الشهور، من شهور السنة. وحقيقة أن من واجبنا أن ندرك تقصيرنا ونبذل قصارى جهدنا للوقوف على حقيقة تعاملنا مع هذا الشهر المبارك وهذه الضيافة الإلهية. فالإنسان الذكي الفطن هو الذي أولا يسعى لمعرفة هذا الشهر الفضيل، وأيضا يسعى لكي يستفيد من أكثر أوقات هذا الشهر الفضيل. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى قبل طلوع الفجر في لقائنا الرابع، وهذا السحر الرابع من أسحار شهر رمضان المبارك.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
الحمد لله الذي أنزل القرآن لنا ضياء ونورا وهدى، أنزل القرآن هداية لجميع البشر، ولو أنزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى بأن يتم نزول هذا الكتاب العظيم على قلب الإنسان، الإنسان الذي يكون مؤهلا لتلقي هذا الفيض العظيم، فالله سبحانه وتعالى منحه هذه القدرة. يا ترى هل نحن نكون من أهل هذا الكتاب العظيم؟ إن شاء الله نكون من أهل ذلك الكتاب ونهتدي بهدي هذا الكتاب العظيم. أحبتي الأفاضل، الآن ننتقل وإياكم للاستماع إلى إحدى فقرات هذا البرنامج، سائلين الله تبارك وتعالى أن ننال رضاكم في قبل طلوع الفجر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم وحياكم الله في أوقاتكم الرمضانية السعيدة. الصوم هو عبادة جماعية يمارس فيها المسلمون حياة الاتحاد والشعور بالوحدة، ويعيشون وحدة المشاعر ووحدة الأمة والاتجاه ووحدة الأخوة والشعور بالمساواة. ولقد كان رائعا وصف الإمام الصادق عليه السلام لآثار الصوم وحكمته هذه، حينما قال: إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، ذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع. فمن معطيات الصوم أنه يجعلنا نحس بآلام الغير ومعاناة الفقراء وبؤس المحرومين، وبالتالي نسعى إلى أن يساعد غنينا فقيرنا، ويعطف الموسر على المحتاج، وبذلك يحيى المجتمع الإسلامي الحياة المثالية التي أرادها الله له. وهكذا كان ديدن الأنبياء والرسل والمعصومين عليهم السلام، فقد روي أن نبي الله يوسف عليه السلام لما ملك خزائن الفراعنة كان يجوع ويأكل من خبز الشعير، ولما قيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ قال: إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. فالصوم إذن أيها الأخوة يوقظنا إلى هذه المهمة، وهي الشعور بالآخرين، فإننا لم نخلق لذواتنا وأنانياتنا، بل خلقنا لكي نتعاون ونتآزر ونتحابب في الله. ومثلنا كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. فالنبي صلى الله عليه وآله ينفي هؤلاء المتأطرين بأطار الأنانية، ينفيهم من حظيرة الإسلام، لأن الإسلام دين اجتماعي يقوم على أساس الشعور المشترك والمصير المشترك. فبعض الناس لا يشعر بآلام الغير ما لم يكتو بها، ولا يحس بوجود فقراء أو مساكين ما لم تؤلمهم لذعات الجوع والسغب. فالإسلام دين التكافل الاجتماعي، دين المساواة. تجد في نهار شهر رمضان الكل ممتنعا عن تناول الطعام والشراب ولذائذ الجسم، كذلك في الحج تجد المسلمين جميعا بنفس اللباس، قطعتان من القماش، الرأس مكشوف، ولا أحد يستطيع أن يميز فيهم الغني من الفقير، أو العبد من السيد، أو الأمير من المأمور، سواسية كأسنان مشط، وكأنه يوم الحشر. فالصوم إذن أيها الأخوة يجعلنا نفكر بالآخرين ونعيش آلامهم وآمالهم، وإلا فما الفائدة من صوم خال من المحتوى؟ ما الفائدة من الصوم إذا لم نفكر بإخواننا المستضعفين. أخ الصائم، جميل جدا أن تأخذ بيد أخيك الصائم إلى بيتك لكي يكون الإفطار جماعيا، خصوصا إذا دعوت فقيرا صابرا متعففا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. وروى حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال يا سدير، تعتق كل يوم نسمة؟ قلت لا. قال: فكل شهر؟ قلت لا. فقال: كل سنة؟ قلت لا. فقال: سبحان الله، أما تأخذ بيد أخيك في الله فتدخله بيتك فتطعمه شبعة؟ فوالله لذلك أفضل من عتق رقبة من ولد إسماعيل. وهكذا يعيش المسلمون أجواء شهر الصوم في رحاب الود والتعاطف والإحساس الروحي المشترك، وتحت ظلال الإخاء والإلفة بينهم، عن طريق مساعدة بعضهم بعضا، والتقاء بعضهم ببعض، وتزاورهم واجتماعهم في مجالس الوعظ والذكر والعبادة والتآلف الاجتماعي. وعلينا أيها الأخوة الأعزاء ألا ننسى الفقراء والمساكين والمستضعفين، خصوصا في هذا الشهر الكريم. فالنبي صلى الله عليه وآله يخاطبنا بقوله: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. عن الرضا عليه السلام: من تصدق وقت إفطاره على مسكين برغيف غفر الله له ذنبه وكتب له ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل. وقال الصادق عليه السلام: من تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء. اللهم اجعلنا للفقراء وصولين، واجعلنا بهم رحومين، وبحسن الظن بالجميع متخلقين. واجعل اللهم صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثواكم ومأواكم، أمين يا رب العالمين. شكرا أحبتي الأفاضل لاختياركم للاستماع إلى إذاعة طهران، وتحديدا لبرنامج قبل طلوع الفجر. ونحن معكم، والبرنامج هو منكم وإليكم، نستمع إلى أحاديثكم وكلماتكم إن شاء الله في البرنامج. لأذكر لحضراتكم مرة أخرى طرق التواصل معنا في البرنامج: أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو عبارة عن 22-01-3848 و22-01-3762 و22-01-3768 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. أيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب فقط لإرسال المشاركات المكتوبة أو المشاركات الصوتية المسجلة طبعا 00-98-93-88-78-405-0.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله، شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
حياكم الله مستمعينا، وحيا الله الأحبة الذين يتواصلون معنا من خلال إرسال مساهماتهم وكتاباتهم وأيضا أصواتهم عبر الواتساب. أبدأ بقراءة مشاركة من السنغال للأخ عبد الله بوي. بعد التحية والسلام يقول: الضيافة خلق من أخلاق الله سبحانه وتعالى الذي استضاف مخلوقاته في عالم الوجود بالمعنى الواسع للكلمة. هو يستضيف عباده كل يوم في مملكته ويدعوهم إلى طيب أرزاقه، يطعمهم على موائده الكريمة الممتدة، كما يستضيفهم في الطاعات والعبادات أثناء الليل. عبد الله بوي من السنغال، شكرا جزيلا لك، وأنتقل منه إلى الأخت الفاضلة أم علي من البحرين. تقول: لأختم علي، الضيافة هي الإكرام، حسن الوفادة وتقديم القرى، ونحن في شهر الله الكريم نقتري من سفر القرآن أو سفر القرآن، نعم، ونناجي الرحمن، نبتهل إليه ليردنا إليه ردا جميلا فيرفع درجاتنا ويغفر ذنوبنا ويهب هداياه بالفوز والرضوان لمن اجتهدوا بالتقرب إليه كل حسب اجتهاده. وتختم مشاركتها بهذه الكلمات المناجاتية، تقول: إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره، فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي. شكرا أم علي من البحرين، وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم. وأقرأ أيضا مشاركة الأخ عباس من البحرين أيضا في هذا الإطار، يقول: يمكننا تناول هذا الموضوع بشكل مباشر عبر خطبة النبي الأعظم. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، إن كل استثمار في هذا الشهر يعد أفضل استغلال لقضاء أوقات عظيمة جدا مع القرب إلى من قدم إليك الدعوة. دائما ما يكون الشخص على استعداد تام عندما يعلم بأن أحد أو إحدى الشخصيات العظيمة في هذا الوقت وفي هذا الزمان هي تكون الليلة في مجلسك. إذن يا ترى كيف يكون الشعور الوجداني في استقبال هذه الشخصية؟ كذلك هو أن تستشعر الشعور في وجودك عندما تكون أنت في ضيافة الله، لأنك أنت المدعو إليه. يجب أن ينظر الشخص في نفسه كيف يمكن أن يؤدي الأعمال المناسبة في هذا الشهر، خاصة كما تعلمون أيها المستمعون كيف هو الحال في فلسطين رغم البشاعة الدموية وآخر مجزرة تم افتعالها، مجزرة الطحين، إلا أنهم يحافظون على الأجواء الرمضانية رغم الاختلاف الجذري الحاصل بينهم وبين بقية البلدان المسلمة الأخرى. كانت هذه مشاركة الأخ العزيز عباس من البحرين، وما زال المجال مفتوح أمامكم أحبتي الأفاضل للمشاركة في البرنامج، وإن شاء الله نستمع إلى أيضا باقة من مساهماتكم في هذا اللقاء.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، فيها ولا أدري متى تلقى مناكا. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداكا. أتعبتني يا قلب في دنيا هواكا. تيها ولا أدري متى تلقى مناكا. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداكا. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين. أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين. بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني.
رباه في دنيا الهوى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الكرام نرحب بكم من جديد وأنتم برفقتي هذا اللقاء المباشر قبل طلوع الفجر في أسحار شهر رمضان المبارك. يمتد معكم إن شاء الله بتوفيق من الله في هذه الأسحار المباركة. نحيي معا هذه اللحظات المباركة بالحديث الطيب وبما فهمناه وعلمناه وأدركناه إن شاء الله من فضائل هذا الشهر الفضيل، وأيضا برمجتنا لهذا الشهر أيضا من المهم أن نتحدث عنها. عسى أن تكون هذه البرمجة وازع ودافع لنا ولسائر المستمعين بأن يقوموا بتطبيق هذه البرمجة إن شاء الله في حياتهم. لنستمع إلى مشاركة الأخت الفاضلة وسن حسن من العراق.
سلامي وتحياتي لكادر البرنامج ورمضان مبارك علينا وعليكم، وبخصوص المحور أقول طبعا إن الصائم حينما يتحلى بالإيمان وأداء العبادات والمستحبات في شهر رمضان المبارك الذي هو الفرصة الأجمل للتقرب من الله عز وجل ويكون بضيافة الرحمن، والشعور الذي يجعل المؤمن يزداد إيمانا ويتمعن ببركات هذا الشهر، فها هنا يتمكن المؤمن بأن يكون بضيافة الرحمن. هذا لأن هذا الشهر يتميز بكل فضيلة وتضاعف الأجر للصائمين، فها هنا نجد أنفسنا أمام جمالية هذه الضيافة الإلهية والنفحات الرحمانية، فيجب علينا أن نتمعن ونتأمل بهذا الشهر الذي يستحق كل الاحترام والالتزام بما فيه من الواجبات والمستحبات. وفقنا الله وإياكم لصيامه وقيامه، وشكرا. وسن حسن من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأخت الفاضلة وسن حسن من العراق، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا بأن يوفقنا لاستثمار هذه اللحظات الملكوتية، هذه النفحة المباركة، نفحة شهر رمضان العزيز والمبارك، ونحن في ضيافة الله.
سبحان الله والحمد لله.